رجاء تفضلوا بالجلوس. أعطي الآن الكلمة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. رجاء أن تفضلوا بالجلوس.
Let me begin.
اسمحوا لي أن أبدأ بكلمتين لم نستطع قبل الآن ترديدهما بما فيه الكفاية في هذه القاعة. سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، سيدتي سادتي، قبل 80 عاما في عالم أحرقته الحرب حسم القادة خيارهم: التعاون بدلا من الفوضى، القانون بدلا من انعدام القانون، السلام بدلا من الصراع. هذا الخيار هو الذي أدى إلى بزوغ الأمم المتحدة، ليس كحلم بالكمال ولكن كاستراتيجية عملية من أجل بقاء البشرية. العديد من المؤسسين قد شهدوا بأعينهم جحيم معسكرات الموت وأهوال الحروب، وأدركوا أن القيادة الحقيقية تقتضي إنشاء نظام يمنع أن تتكرر تلك الأهوال. جدار للحماية ضد لهيب الصراعات وضد الحرب العالمية الثالثة منتدى للدول ذات السيادة حتى تسعى من خلاله إلى الحوار والتعاون، وتأكيدا ملموسا على حقيقة إنسانية جوهرية: كلنا جميعا في هذا الأمر معا. وهذه القاعة، قاعة الجمعية العامة، هي نبض هذه الحقيقة. ولهذا ولعقود من الزمان أتى قادة العالم لهذه المنصة الفريدة من نوعها، وهذا هو السبب الذي أنتم هنا حاضرون لأجله. لأن الأمم المتحدة أكثر من مجرد مكان للاجتماع، هي بوصلة أخلاقية، قوة من أجل السلام ولحفظ السلام، حارس من حراس القانون الدولي، محفز للتنمية المستدامة، شريان حياة للناس في الأزمات، ومنارة لحقوق الإنسان. هي المركز الذي يحول قراراتكم، قرارات الدول الأعضاء، إلى فعل وعمل. بعد 80 عاما نواجه مرة أخرى نفس السؤال الذي واجهه المؤسسون، ولكنه هذه المرة أكثر إلحاحا وأكثر تشابكا وأكثر قسوة: ما هو العالم الذي نختار أن نبنيه معا؟ أصحاب السعادة، عملنا محدد لنا، ولكن قدرتنا على القيام به سلبت منا. بدأنا عصرا من الاضطرابات المتهورة والمعاناة الإنسانية التي لا هوادة فيها. انظروا حولكم، مبادئ الأمم المتحدة التي أسستموها أنتم محاصرة. أنصتوا، ركائز السلام والتقدم تتداعى تحت وطأة الإفلات من العقاب وانعدام المساواة واللامبالاة. الدول ذات السيادة يتم غزوها، الجوع يستخدم كسلاح، الحقيقة يتم إسكاتها، الدخان يتصاعد من المدن التي قصفت، والغضب يتصاعد من المجتمعات المنقسمة، والماء في البحار يرتفع ويتصاعد ليبتلع المناطق الساحلية. كل واحد من هذه الأمور هو تحذير، كل واحد منها سؤال: أي عالم سنختار؟ عالم القوة الغاشمة أم عالم القانون؟ عالم يتدافع لتحقيق المصالح الذاتية أم عالم تتوحد فيه الأمم؟ عالم تصنع فيه القوة الحق أم عالم تتحقق فيه الحقوق للجميع؟ أصحاب السعادة، هذا العالم يصبح متعدد الأقطاب أكثر وأكثر، وهذا أمر إيجابي، فهو يعكس مشهدا عالميا أكثر تنوعا وحيوية. ولكن تعدد الأقطاب دون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف يمكن أن يفضي إلى الفوضى. وهذا هو الدرس القاسي الذي تعلمته أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. كان هناك تعدد للأقطاب ولكن لم تكن هناك مؤسسات متعددة الأطراف. إذا لنكن واضحين، التعاون الدولي ليس سذاجة ولكنه براغماتية. في عالم تتجاوز التهديدات فيه الحدود، العزلة تصبح وهما. ليست هناك دولة قادرة على إيقاف جائحة بمفردها، ولا جيش قادر على إيقاف ارتفاع درجات الحرارة، ولا أي خوارزمات قادرة على إعادة بناء الثقة بعد انهيارها. كل هذه اختبارات لنظامنا وتضامننا وعزيمتنا. وأنا على قناعة أننا قادرون على اجتياز هذه الاختبارات، وينبغي أن نجتازها، لأن الناس في كل مكان يطالبون بشيء أفضل، ونحن ندين لهم بنظام جدير بثقتهم ومستقبل جدير بأحلامهم. ولهذا ينبغي علينا أن نحسم الخيار وأن يكون خيارا فاعلا، أن نعيد التأكيد على الضرورة الحتمية للقانون الدولي، على إعادة تأكيد مركزية تعددات الأطراف، على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وإعادة الالتزام بالمبادئ التي قامت هذه المنظمة على أساسها، وبالوعد الذي ورد في كلماتها الأولى: نحن الشعوب أصحاب السعادة. الخيارات التي نواجهها ليست جزءا من نقاش أيديولوجي، ولكنها مسألة حياة أو موت للملايين من الناس. وأنا أستعرض المشهد العالمي، أجد أننا يجب علينا أن نتخذ 5 خيارات حاسمة. أولا، ينبغي أن نختار السلام الذي ينبثق من القانون الدولي. السلام هو التزامنا الأول. ومع ذلك نرى اليوم أن الحروب تستعر بوحشية كنا قد تعهدنا ألا نسمح بها أبدا. في كثير من الأحيان يتم التلويح بالميثاق عندما يكون ذلك مناسبا، ويترك عندما لا يكون كذلك. ولكن هذا الميثاق ليس اختياريا، هو أساسنا، وعندما يتصدع هذا الأساس فإن كل ما بني عليه يتصدع كذلك. حول العالم نرى دولا تتصرف كما لو أن القواعد لا تنطبق عليها. نرى البشر بشرا يعاملون معاملة أقل من البشر، وينبغي علينا أن ننتقد ذلك علنا. الإفلات من العقاب هو أساس الفوضى، وهو الذي أدى إلى نشوء بعض أبشع الصراعات التي نراها في عصرنا. في السودان يذبح المدنيون ويجوعون وتكمم أفواههم. النساء والفتيات يواجهن عنفا لا يوصف. ليس هناك حل عسكري. أحث كل الأطراف بما في ذلك الحاضرون في هذه القاعة على وضع حد للدعم الخارجي الذي يغذي سفك الدماء هذا، وعلى الضغط من أجل حماية المدنيين، لأن الشعب السوداني يستحق السلام والكرامة والأمل. في أوكرانيا لا يزال العنف المتواصل يقتل المدنيين ويدمر البنية التحتية المدنية ويهدد السلام والأمن العالميين. أشيد بالجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلتها الولايات المتحدة وآخرين. ينبغي أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل، ومن أجل السلام العادل والدائم وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. في غزة تقترب الأهوال من عامها 3 المروع، وهي نتيجة قرارات تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية. نطاق الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر عرفته خلال سنوات عملي كأمين عام. محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة ملزمة قانونا في القضية التي تحمل عنوان تطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين أعلنت المجاعة واشتدت أعمال القتل كثافة. التدابير التي نصت عليها محكمة العدل الدولية ينبغي أن تنفذ بشكل كامل وبشكل فوري. لا شيء يبرر هجمات حماس الإرهابية المروعة في 7 أكتوبر ولا احتجاز الرهائن، وهما أمران أدنتهما مرارا وتكرارا. ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لغزة. نعلم ما هو مطلوب وهو وقف إطلاق النار الدائم الآن، وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن، والوصول الإنساني الكامل الآن. لا ينبغي أن نتهاون في ما يخص الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام وسلام في الشرق الأوسط، وحل الدولتين كما تم التأكيد على ذلك بكل فصاحة بالأمس. ينبغي وبشكل عاجل أن نعكس الاتجاهات الخطيرة الموجودة على الأرض، وأن يتوقف العنف والتوسع الاستيطاني، وكذلك تهديد الضم الوشيك في كل مكان، من هايتي إلى اليمن إلى ميانمار إلى منطقة الساحل وما وراءها. ينبغي أن نختار السلام، السلام الذي يرتكز على القانون الدولي. العام الماضي أتى ببصيص من الأمل بما في ذلك فيما يخص وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، والاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة الولايات المتحدة، ولكن هناك أزمات أكثر من اللازم ما زالت مستمرة دون رادع. الإفلات من العقاب يسود، وانعدام القانون ينتشر انتشار العدوى، يثير الفوضى والرعب، وينذر بالمخاطر النووية. عندما تقل المساءلة تزداد المقابر، عندما يهاجم موظف الأمم المتحدة ومنشآتها ينتهك ذلك الالتزامات القانونية ويهدد قدرتنا على الخدمة والإنجاز. مجلس الأمن ينبغي أن يطلع، أن يكون على قدر مسؤولياته، ينبغي أن يكون أكثر تمثيلا وأكثر شفافية وأكثر فعالية. وبالإضافة للاستجابة للأزمات وفيما وراءها، ينبغي أن نعالج الظلم الذي يشعل الصراعات، الإقصاء وانعدام المساواة والفساد والإفلات من العقاب. أفضل طريقة لإسكات صوت البنادق هي رفع صوت العدالة. الأمن الحقيقي إنما ينبع من العدالة وإتاحة الفرص للكل. وهذا أصحاب السعادة يقودني إلى النقطة الثانية. ينبغي أن نختار كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليست زينة للسلام، بل هي أساس السلام. حقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، حقوق عالمية وهي غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة فيما بينها. أن نختار الحقوق، فهذا الأمر يعني أكثر من مجرد الكلمات، إنه يعني اختيار العدالة بدلا من الصمت، الحفاظ على الحرية والفضاء المدني والحيز المدني، النهوض بالمساواة لصالح النساء والفتيات، مواجهة العنصرية والتعصب بكل أشكالها، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحرية التعبير، وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين حتى يكون التنقل آمنا ومتسقا مع القانون الدولي. حقوق الإنسان معركة يومية سواء على الإنترنت أو خارجه، وهي تتطلب الإرادة السياسية. الكرامة لا تختزل في حماية الحقوق فحسب، بل تشمل كذلك إعمال هذه الحقوق من خلال التنمية الشاملة القادرة على الصمود. الحقوق التي تضع حدا للفقر والجوع وتفتح باب التعليم والصحة والفرص. أهداف التنمية المستدامة هي خارطة الطريق لنا، خارطة طريق مشتركة من أجل تحقيق هذه الحقوق، ولكن من أجل السير على هذا الطريق الأمر يتطلب وقودا، والوقود هو التمويل. ولقد رأينا ما يمكن أن يتحقق عن طريق التنمية إن طبقت على نحو صحيح. في العقد الماضي حصل ملايين الأشخاص على الكهرباء ووسائل الطهي النظيف وعلى خدمات الإنترنت. زواج الأطفال أخذ في الانخفاض، تمثيل المرأة آخذ في الازدياد، ولكن خفض المساعدات الإمائية يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة لعدد كبير من البشر، يمثل ذلك حكما بالإعدام، مستقبل يسرق من الكثيرين من الناس. وهذه هي المفارقة في عصرنا هذا. لدينا الحل، ولكننا نقتطع الوقود الذي يسمح لنا بالتقدم. اختيار الكرامة يعني اختيار العدالة المالية واختيار التضامن. ينبغي أن نقوم بإصلاح النظام المالي الدولي حتى يكون دافعا في خدمة التنمية للجميع. نحتاج لمصارف إنمائية متعددة الأطراف، أكبر وأكثر جرأة، تمنح القروض بشكل أكبر وتحشد رأس المال من القطاع الخاص لصالح الدول التي تحتاج لذلك. تخفيف أعباء الديون بشكل أسرع وبشكل أكثر إنصافا ليصل إلى كل بلد يمر بأزمة بما في ذلك الاقتصادات متوسطة الدخل، الحفاظ على الموارد الوطنية في أماكنها من خلال معالجة التدفقات غير المشروعة والممارسات الضريبية الجائرة التي تحرم المجتمعات من المستقبل، عن طريق المؤسسات المالية العالمية التي تمثل عالم اليوم وبها مشاركة أكبر بكثير من الدول النامية سواء في تشكيلها أو في اتخاذ قراراتها. إذن لنحسم هذا الخيار، لنختار اقتصادا عالميا لصالح الجميع، لنختار حقوق الإنسان وكرامته، ولنمكن أنفسنا من وسائل الانتقال العادل للناس ولهذا الكوكب. أصحاب السعادة، هذا يقودنا إلى الخيار الثالث. يجب أن نختار العدالة المناخية. أزمة المناخ تتسارع وكذلك الحلول تتسارع. مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد وعدا بعيد المنال، بل هو ماثل أمامنا الآن، ولا يمكن لأي حكومة أو صناعة أو مصلحة خاصة أن توقف ذلك، ولكن البعض ما زال يحاول، وفي إطار ذلك يضر بالاقتصادات ويحاول أن يثبت الأسعار المرتفعة ويضيع بذلك فرصة تاريخية. الوقود الحفري رهان خاسر. في العام الماضي جاءت تقريبا جميع قدرات الطاقة الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في هذا المجال يتزايد. مصادر الطاقة المتجددة هي الأرخص والأسرع من بين مصادر الطاقة الجديدة، هي تخلق فرص العمل وتحفز النمو وتحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق في النفط والغاز، وتربط بين المنقطعين في هذا الكوكب، وتحررنا من طغيان الوقود الحفري. ولكن لن يتحقق هذا بالوتيرة الحالية، ما زال الاستثمار في الطاقة النظيفة متباين وغير متكافئ، وشبكات الطاقة وأنظمة التخزين لا تنتشر بالسرعة الكافية، والدعم الحكومي الذي يتأتى من أموال دافع الضرائب يصب في صالح الوقود الحفري بمعدل 9-1 بالمقارنة بالطاقة النظيفة. في الوقت نفسه تستمر الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة وتزداد الكوارث، والأقل مسؤولية هم الذين يعانون الأكثر من غيرهم. العلم يقول أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ب1.5 درجة مئوية ما زال أمرا ممكنا، ولكن نافذة الفرصة تتضاءل. محكمة العدل الدولية قد أكدت الالتزام القانوني على الدول، ونحن بحاجة إلى تسريع الجهود وإعلاء الطموحات خاصة من خلال الخطط الوطنية للمناخ. غدا سألتقي بالقادة للإعلان عن أهداف جديدة. مجموعة 20 وهي أكبر الدول المصدرة للانبعاثات ينبغي أن تقود مستشرة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وكل الدول ينبغي أن تفعل المزيد وتكثف جهودها، ونحن نقترب من مؤتمر المناخ في البرازيل. من خلال تسريع العمل في الطاقة والغابات وإزالة الكربون الصناعي، من خلال تحديد خارطة طريق موثوقة لتعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2035 لصالح الدول النامية، من خلال دعم التحول العادل، من خلال مضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار أمريكي على الأقل هذا العام، والنشر السريع لأدوات تم ثبوت نجاحها لتوفير تمويلات أخرى ميسرة، ومن خلال تمويل صندوق الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة. كل ذلك يتطلب من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص أن يعملوا كلهم معا من أجل توفير حيز مالي للدول النامية وفتح مصادر تمويل جديدة مبتكرة على نطاق واسع، بما في ذلك الضرائب التضامنية على القطاعات ذات الانبعاثات العالية وكذلك مبادلات الديون. لدينا الحلول ولدينا الأدوات، ولكن ينبغي أن نختار العدالة المناخية ونختار العمل من أجل المناخ. رابعا، يجب أن نختار أن نسخر التكنولوجيا لخدمة البشرية. الذكاء الاصطناعي يعيد كتابة الوجود البشري في عصرنا هذا ويغير الطريقة التي نتعلم بها ونعمل بها ونتواصل بها. ولكن السؤال ليس كيف نوقف ذلك، ولكن كيف نوجهه نحو الصالح العام. التكنولوجيا ينبغي أن تكون خادما لنا لا سيدا، ينبغي أن تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وكرامته وقدرته على التصرف والاختيار، ومع ذلك الذكاء الصناعي يتقدم اليوم على الاعتبارات الأخرى ويتركز في أيدي القلة. المخاطر تتوسع لآفاق جديدة. التكنولوجيا الحيوية، الأسلحة ذاتية التشغيل، نشهد تزايدا في أدوات المراقبة الشاملة والسيطرة الاجتماعية الشاملة والاضطرابات الشاملة وحتى الدمار الشامل. أدوات يمكن أن تؤدي إلى استنزاف الطاقة وإجهاد النظم البيئية وتكثيف السباق على المعادن الهامة، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار والنزاع. ومع ذلك هذه التكنولوجيات برغم انتشارها غير خاضعة للسيطرة بشكل كبير. نحتاج لحواجز للحماية على المستوى العالمي، نحتاج لمعايير مشتركة. لا ينبغي أن تكون هناك شركة فوق القانون، لا ينبغي أن تقرر الآلة من يعيش أو يموت، لا ينبغي أبدا أن يتم نشر أي نظام دون شفافية وأمان ومساءلة. في الشهر الماضي اتخذت هذه الجمعية خطوة تاريخية بإنشاء لجنة علمية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي وتأسيس حوار عالمي سنوي حول إدارة الذكاء الاصطناعي، حوكمة الذكاء الاصطناعي، ركيزتان جديدتان لنظام مشترك، ربط العلم بالسياسات من أجل المزيد من الوضوح والتبصر، تمكين الابتكار من الازدهار وتعزيز القيم والحقوق في نفس الوقت، وضمان قدرة الحكومات والشركات والمجتمع المدني على المشاركة في تشكيل المعايير المشتركة. ينبغي أن نبني على تلك الآليات وأن نسد فجوة القدرات. كل الدول ينبغي أن تكون قادرة على تصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي، لا مجرد استهلاك الذكاء الاصطناعي. ولقد اقترحت خيارات طوعية للتمويل لبناء القدرات في مجال الحوسبة والبيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية. لا ينبغي أن تستبعد أي دولة من المستقبل الرقمي أو أن تظل حبيسة أنظمة لم تشارك في تشكيلها أو لا تثق بها. الحكومات ينبغي أن تقدم الرؤية في القيادة، والشركات ينبغي أن تتصرف بمسؤولية، ونحن المجتمع الدولي ينبغي أن نضمن أن ترتقي التكنولوجيا بالإنسانية وتدعم الإنسانية. لنختر إذن التعاون بدلا من التجزؤ، الأخلاق بدلا من المصلحة، والشفافية بدلا من التعتيم. التكنولوجيا لن تنتظر، ولكن ما زال أمامنا أن نختار نحن ما تخدمه هذه التكنولوجيا. لنختر إذن بحكمة. خامسا وأخيرا، ولتحقيق كل هذه الأهداف ينبغي أن نختار تعزيز الأمم المتحدة للقرن 21. القوى التي تهز هذا العالم تعتبر كذلك اختبارا لأسس منظومة الأمم المتحدة. نتعرض لضغوط متزايدة جيوسياسية وتوترات وانقسامات وعدم اليقين بشكل مزمن، وهناك كذلك ضغوط مالية متصاعدة، ولكن الذين يعتمدون على الأمم المتحدة لا ينبغي أن يكونوا هم من يتحمل التكلفة، خاصة الآن مقابل كل دولار يستثمر لدعم عملنا في بناء السلام ينفق العالم 750 دولارا على أسلحة الحرب. هذا أمر ليس فقط لا يمكن أن يستمر، ولكنه كذلك لا يمكن الدفاع عنه. في هذه اللحظة الحرجة لم تكن الأمم المتحدة بهذا القدر من الأهمية. العالم يحتاج إلى شرعيتنا الفريدة، إلى قوتنا الجامعة، إلى رؤية الأمم المتحدة لبناء الجسور وسد الفجوات ومواجهة التحديات. ميثاق المستقبل قد أظهر تصميمكم على بناء أمم متحدة أقوى وأكثر شمولا وأكثر فعالية. هذا هو المنطق، وهذه هي درجة الإلحاح التي تكتسيها مبادرة الأمم المتحدة 80. نحن نتحرك بسرعة وبحزم، ولقد اقترحت مقترحات ملموسة: ميزانية منقحة لعام 2026 تعزز المساءلة وتحسن من التنفيذ وتخفض التكاليف. اقترحت إصلاحات عملية لتنفيذ المهام بفعالية أكبر وتأثير أكبر، وأفكار لإحداث نقلة نوعية في هيكل الأمم المتحدة ونظامها وكيفية عمل أجزائها معا. معظم هذه القرارات بيدكم أيها الدول الأعضاء. وسنمضي قدما في احترام كامل للإجراءات المستقرة معا لنختر الاستثمار في الأمم المتحدة القادرة على التكيف والابتكار وتتمتع بالقدرة على خدمة الشعوب في كل مكان. أصحاب السعادة، رسالتي الرئيسية تتلخص فيما يلي: الآن هو وقت الاختيار، ولا يكفي، ليس كافيا أن نعرف ما هي الخيارات الصحيحة، بل ينبغي أن نتخذها. أحثكم على ذلك. أنا نشأت في عالم كانت الخيارات فيه قليلة، في الدكتاتورية حيث كان الخوف يغرس الألسنة والأمل منسحق تقريبا، ومع ذلك حتى في أحلك الأوقات خاصة عندها اكتشفت حقيقة لم أنسها قط: السلطة، القوة ليست في أيدي من يسيطر أو من يفرق، ولكن القوة، السلطة الحقيقية تنبع من الناس، من العزم المشترك على احترام الكرامة والدفاع عن المساواة والإيمان الراسخ بالإنسانية المشتركة وبإمكانات كل إنسان. تعلمت مبكرا المثابرة، أن أثابر، أن أتحدث بصوت عال، أن أرفض الاستسلام مهما كان التحدي، مهما كانت العقبات، ومهما كانت التوقيتات. علينا أن ننتصر، وسننتصر، لأنه في هذا العالم المليء بالخيارات هناك خيار واحد لا ينبغي أبدا أن نتخذه، خيار الاستسلام. الاستسلام لا ينبغي أبدا أن نستسلم، وهذا هو وعدي لكم من أجل السلام، من أجل الكرامة، من أجل العدالة، من أجل الإنسانية، من أجل العالم الذي نعلم أنه ممكن عندما نكون معا ونعمل معا. لن أستسلم أبدا أبدا. شكرا.
أشكر الأمين.